مسلم رحمه الله، فحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه ديقان بشراب في إناء من فضة فرماه به وقال إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الثيباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. قال وحدثناه ابن أبي عمر ساق السند إلى عبد الله بن عكيم سمعته يقول كنا عند حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يذكر في الحديث يوم القيامة. قال وحدثني عبد الجبار بن العلاء ساق السند إلى مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة ثم حدثنا يزيد سمعه من ابن أبي ليلى عن حذيفة ثم حدثنا أبو فروة قال سمعت ابن عكيم وظننت أن ابن أبي ليلى إنما سمعه من ابن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فذكر نحوه ولم يقل يوم القيامة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى شعبة عن الحكم أنه سمع عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره بمعنى حديث ابن عكيم عن حذيفة. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا ابن المثنى وابن بشار وحدثنا محمد بن المثنى وحدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا بهز كلهم عن شعبة بمثل حديث معاذ وإسنادي ولم يذكر أحد منهم في الحديث شهدت حذيفة غير معاذ وحده إنما قالوا إن حذيفة استسقى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى ابن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث من ذكرنا. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى ابن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا. حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ذكره الإمام مسلم في باب تحريم الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، وهذا الباب صدره الإمام مسلم بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه الذي قرأنا في الدرس الماضي. وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه اشتمل على عدة أمور من الآداب الشرعية التي أدب النبي صلى الله عليه وسلم بها هذه الأمة. أمر بسبع أمور ونهى عن سبع أمور صلوات الله وسلامه عليه. والذي يوافق في هذا الباب الترجمة أنه نهى عن خواتيم أو التختم بالذهب ونهى عن الشرب من أواني الفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بسبعة أمور ونهى عن سبعة أمور. من هذه الأمور ما يتعلق بالذهب والحرير، وما يتعلق بالذهب والحرير منه ما هو جائز للنساء ولا يجوز للرجال ومنه ما لا يجوز للرجال ولا للنساء. التختم بالذهب جائز للنساء ولا يجوز للرجال لأنه زينة، والله تعالى أباح للمرأة المسلمة أن تتزين لبعلها لزوجها بالخاتم بالخرز بما يوضع في الأنف ما يوضع على النحر كل ما يسمى زينة من الذهب الفضة الحرير الديباج الاستبرق القسي كل هذا جائز للنساء ولا يجوز للرجل أن يلبس من الحرير شيئا إلا ما استثناه الشارع. استثنى للرجال أن يلبسوا الحرير إذا كان بالرجل حكة، الحكة مرض يعتري بعض الناس ولا يزول هذا المرض إلا بالحرير، جاز للرجل أن يلبس هذا الحرير لهذا العذر، يعني به مرض يستدعيه دائما إلى أن يحك، أباح الإسلام له ذلك، أباح النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن يلبس الحرير لأن به هذا المرض الذي ذكرت. يجوز للرجل أن يصنع أنفا من ذهب، إذا كان الأنف من الحرير إذا كان الأنف من الحديد أو من الفضة يمكن، جاز له أن يتخذ هذا الأنف، ما اتخذ هذا الأنف زينة وإنما اتخذه ضرورة. جاز للمرأة أن تلبس الخاتم من الذهب ولا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم إن كان من ذهب. وقد ذكرت لك أنه يجوز للرجل أن يقتني وأن يمتلك ويتملك من الذهب ما يساوي جبل أحد أو أكثر منه، جاز له أن يقتني الحرير ولو بلغ إلى عنان السماء يملك، ولكن لا يتحلى، يملك الذهب ولكن لا يتحلى به. صعد نبينا عليه الصلاة والسلام على منبره هذا وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير وأشار وقال هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها، حل لنسائها. المرأة جاز لها أن تتزين كما قلت بذهب بحرير، لكن لا تجلس على الحرير ولا تتخذ سريرا من ذهب ولا نعلا من ذهب ولا كرسيا من ذهب، وإنما أبيح لها ما دخل في باب الزينة. الرجل تهدي امرأته ذهبا أو أقاربه ذهبا أو حريرا، أيجوز له أن يقبل الهدية؟ يقبلها ويشكر، ولكن لا يلبسها مطلقا إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا جماعة نحن مسلمون، الإسلام ليس قول باللسان، وإنما الإسلام والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب. أنا أقول إنني مسلم، ولكن متى ما توجهت إلي تعاليم الإسلام نبذتها ورفضتها وتأولتها وأتيت بمعاذير وأقوال، العلماء يقولون كذا والزمن قد تطور والحال ليس هو الحال اليوم، واليوم ينبغي لنا أن نتسامح وينبغي لنا أن نغض النظر لأننا وأننا هذا ليس من الإسلام في شيء، ما دمت قد قبلت وجعلت ربقة الإسلام في عنقك عليك أن تبذل قصارى جهدك في أن تتحلى وأن تتمسك بهذا الإسلام الذي رضيه الله تعالى لنا دينا. وأما أننا ندعي أننا مسلمون وبعد ذلك نرقص ونركل تعاليم الإسلام ونعمل كما يعمل اليهود والنصارى ولا نتقيد بأي قيد مما يتقيدنا به الإسلام وندعي أننا مسلمون، الأمر كما قال الله تعالى للأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. إذن التحلي للنساء، الزينة للنساء بالذهب والحرير، الرجل يتزين بذهب؟ لا، أباح الله تعالى للرجل أن يتخذ خاتما من فضة ويشترط أن لا يزيد على درهمين عند جماهير أهل العلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب عندما أراد أن يبعث كتب ويرسل رسائل إلى ملوك الأرض ورؤساء الأرض، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام إنهم لا يقبلون الخطاب الكتاب إلا إذا ختم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وبعد ذلك أخذ هذا الخاتم وألقاه رمى به. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اتخذوا خواتيم من ذهب، لما رأوا النبي ألقى الخاتم ألقوا خواتيم، اتخذ النبي بدل خاتم الذهب خاتما من فضة، نقش كتب عليه محمد رسول الله حتى يختم بهذا الخاتم. العبارة محمد رسول ولفظ الجلالة في الأعلى، تأدبا مع الرب، كلمة الجلالة في الأعلى يتبعها كلمة رسول بعد ذلك محمد، محمد في السطر الثالث، رسول في السطر الثاني، لفظ الجلالة فوق. إذا أراد أن يبعث خطاب ختم به، ونهى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يتخذوا خواتيم وينقشوا عليها هذه العبارة. بقي هذا الخاتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، والخاتم من فضة منقوش عليه ما علمت. تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، أخذ هذا الخاتم خاتم النبي وصار يختم به إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. تولى أمير المؤمنين عمر الخلافة، الخاتم معه، إذا كتب لفارس للروم للفضة لأي ملك من ملوك الدنيا ختم عليه رضي الله تعالى عنه، والخاتم محمد رسول الله. بقي الخاتم مع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أن استشهد وقتل وهو يصلي في مصلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بويع بالخلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بقي الخاتم مع عثمان رضي الله تعالى عنه مدة من الزمن، فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى قباء ودخل في موضع فيه بئر بحذاء مسجد قباء، البئر تسمى بئر أريس، هذه البئر بئر أريس من الآبار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب الماء منها ويشرب منها، وجاءت الأخبار والأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة بئر أريس وجلس على القف صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي وأتى وجلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام على القف. جاء عمر استأذن أذن دخل جلس عن يسار رسول الله على القف. جاء عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه وجد القف امتلأ، ذهب وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحية الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل البير أدلى رجليه البير ولم يظهر فخذه، وإنما ستر الإزار ركبة رسول الله. فعل عمر كذلك، فعل أبو بكر كذلك. أتى عثمان ستر النبي ساقه وقال: كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن؟ فستر ساقه، مع أن الساق ليس بعورة، الرجل عورته من السرة إلى الركبة، لو أظهر الرجل بطنه صدره ظهره راسه داما، وإنما الفخذ من الرجل عورة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجرحد: الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة. ورسول الله عليه الصلاة والسلام صح عن أنه قال: إذا تغوط الرجلان، إذا تغوط الرجلان فليتوارى، يعني ليستتر كل واحد منهما عن صاحبه. الرجل عليه أن يستتر عن الرجل، لا يظهر ساقه فخذه، لا يظهر إليته، لا يظهر فرجيه أمام الرجال، يجب عليه أن يتخذ إزار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. إذا دخل في الخلاء لا يكلم أحدنا صاحبه، لئلا نضطر الملائكة بالدخول حتى يكتبوا. قال: فإن الله يمقت، يعني إن الله يغضب على هذا الفعل، إظهار العورة، الله يمقت ويغضب لمن فعل ذلك. التحدث ونحن على الخلاء مما يمقته الله تبارك وتعالى وينهى عنه. فكيف بالمرأة؟ أيجوز لها أن تظهر ساقها؟ للرجال تظهر فخذها؟ للرجال؟ وهل المرأة زينة أم لا؟ المرأة طعام على لحم على وضم، المرأة لحم على وضم. واسمع قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، ما أدري من الذهب، بدأ الله تعالى بالذهب، وإنما بدأ الله تعالى بالقمة في المحبوب، حب الشهوات من النساء، البنين، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الخيل المسومة، الأنعام، الحرب. أول شيء الشهوة، أي شهوة؟ المرأة، المرأة في القمة. ولهذا حضر ومنع الإسلام المرأة المسلمة المتمسكة الطائعة المنيبة التي تخشى الله تعالى أن تبدي وتظهر زينتها. يا أخي، المدنية تستدعي أن تظهر زينتها، ونحن الآن في القرن العشرين، ماذا عليها لو أظهرت رأسها وأظهرت نحرها؟ ماذا عليها لو ذهبت ونزلت في فندق 6 نجوم و5 نجوم وجاءت إلى المسبح تسبح وليس عليها إلا شرط صغير فقط، واسمها فاطمة، خديجة، زينب، عائشة، سعاد، ليلى، هدى، هند، مسلمة، تأتي بطولها طويلة عريضة نصف هذه السارية، والله ليس عليها شيء إلا ما يستر السواتين فقط، ولو كان منظر السواتين حسن لأبرزت، والله. وليس عليها إلا حمالة تحمل الثديل، تسبح أمام أبيها، لا ينبغي أن تظهر أمام أبيها بهذا المنظر. لا أمام أبيها ولا أخيها ولا عمها ولا أي محرم إلا الزوج فقط. وحتى الزوج عندما يريد الرجل أن يتمتع بزوجته لا ينبغي وليس من اللياقة وليس من الأدب في الإسلام أنه يتعرى وتتعرى، بل عليه أن يجعل ستار على نفسه، الله أحق أن يستحيى منه. لكن المدنية الحديثة بالعكس، يا أخي والله تطلع هكذا، ولا تظن أنني كاذب فيما قلت، الموضوع واضح لا يحتاج إلى دليل ولا برهان ولا يحتاج إلى كثير كلام. وأنا لا أقول هذا موجود في أمريكا وأوروبا بريطانيا، بل أقول موجود في كثير من بلاد المسلمين اليوم. ولذا مقتنا الله تبارك وتعالى ولم يجعل الله لنا قائمة ولم يعبئ الله بنا حتى نعود إلى الرب ونأخذ بالتعاليم التي أمرنا الله تعالى بها. يا أخي لا أطيل الكلام معك، إذا لم تكن قدوة أكن قدوة، وإذا لم أخذ بيدي زوجي وتأخذ بيدي زوجك. والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء، ألا تشيع الفوضى، ألا يزيد المنكر، ألا يستفحل. فإن الفتاة من صغرها إذا تربت على هذا الحال عندما تكبر تقول لا، لو كان هذا الأمر ممنوع، أنا أبي عالم عنده شهادة عليا وعالية كان يراني على هذا الحال ولا يمنعني. هل الزوج يقدر بعدما تترعرع وتذهب إلى الزوج؟ الزوج يقدر، ولكن الواجب على الآباء، الواجب على الأولياء، الواجب على الأزواج ألا يبالوا بالمجتمع. عادة المجتمع لا ليس أمرا أباحه الله تعالى، وإنما قال الله وقال رسول الله، هذا ديننا وهذا شرعنا، وهذا الأمر لا يعلم ولم يعلم إلا قبيل 70 عام، إلا قبيل 70 عام على أكثر تقدير. ولكن يوم أن كان المسلمون في عزة وكانوا في القوة كانت المرأة تخرج من بلاد العرب ومن جزيرة العرب وتذهب إلى أوروبا مجاهدة مقاتلة مقاتلة مقاتلة. ذهبنا إلى المحيط إلى البحر الأبيض المتوسط، وذكرت لك أن أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذهبت إلى البحر الأبيض ودخلت تذهب إلى أوروبا تقاتل، وماتت شهيدة كما أخبرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والتابعون الذين خرجوا وفتحوا العالم وصلوا إلى بلاد الصين ووصلوا إلى بلاد الهند وإلى مشارق الصين وأتوا غربا إلى المحيط الأطلسي ذهبوا بالنسوة. المرأة المسلمة تلبس خمار وتلبس درع وتلبس مرد، يعني شرشفة كبيرة تلف بها نفسها، وبعد ذلك تظهر عينا واحدة ترى بها الطريق، ترى بها الطريق، أو أنها تلبس خمار وبعد ذلك تجعل على وجهها ما يغطي الوجه ولا تظهر إلا موضع العينين فقط لترى به الطريق. وهذا أمر واضح قبل 50-60 عام، لو مشيت من هنا تريد مكة ترى المشهد، ترى العربية عليها جلبابها، عليها ما يغطي وجهها، لا تبرز إلا عينين فقط ترى بها الطريق قبل العباء اليوم وقبل الملاية. وقد رأيت هذا بعيني، والذي رفع السماء قبل 10 أعوام أو أكثر، رأيت هذا في طريق المرء من القاهرة إلى 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 جهينة. جهينة موجودين إلى اليوم، أخرج من القاهرة تريد حلوان وتريد الوجه القبلي، والله ترى رأيت بعيني رأسي والله امرأة عربية كأنها امرأة عربية خرجت من المدينة تريد مكة، الخير موجود إن شاء الله إلى يومنا هذا، ولكن البلاغ المدنية الحديثة، وهي ليست بمدنية حديثة، مدنية خبيثة، هي أولى بهذا التعريف، خبيثة، أخرجت المرأة من عفافها، من كرامتها، من صيانتها، من خشيتها لله تبارك وتعالى، حتى أصبحت على هذا الوضع المزري الذي لا يرضى الله تعالى به. ساقني إلى هذا الكلام أن المرأة خلقت وخلقها الله تعالى لتتزين لزوجها، ولهذا تلبس خاتم تتحلى به، تتحلى بالحرير، وأما الرجال فلا يجوز ذلك بحال من الأحوال. يقول لي قائل: إذا جاز أن تتملك الذهب أيها الرجل، وجاز أن تتملك الحرير أيها الرجل، ما الذي يمنعك من استعماله؟ الجواب: جاز لك أن تتملك من دون مؤاخذة حمار، فما الذي يمنعك من أكله؟ الله حرم. أنا أشتري الحمار بمالي، أشتري البغل أجلكم الله بمالي، وأتملكه وأركب وأذهب وأعود، لكن هل يجوز لي أن أكله؟ لا يجوز. كذلك أنت تملك الذهب، ولما كنت عبدا لله تعالى خلقك الله تعالى لتكون موضع ومناط للأمر والنهي، ما أمرك به الله جل وعلا فعلت، ما نهاك الله تعالى عنه انتهيت عنه. الله تعالى أباح لي ولك أن نتملك الذهب والحرير، ولكن نهانا الله تعالى أن نتزين به، ولا ينهانا الله تعالى إلا عن أمر ليس فيه مصلحة لنا. أباح الله تعالى للمرأة أن تتجمل وتتزين بالذهب والحرير، أباح الله تعالى لها ذلك لأنها متاع، ولأنها متعة، ولأنها جنس لطيف، هكذا يقال جنس لطيف، تتزين للرجل يعني زوجها وتتحلى بكل شيء، الرجل المرأة تقبله على ما هو عليه امرأته، فهل يتزين لغيره؟ وما منعنا الله تعالى إلا من التحلي بالذهب والحرير إلا لئلا نتطبع بطبيعة المرأة. الرجل إذا لبس الحرير تخنى أجلكم الله يعني تميع، لبس الذهب كذلك، والرجل ليس لهذا الأمر، وإنما الرجل للكر والفر والعمل، يخرج صباحا ولا يعود إلا بعد صلاة العشاء. المرأة في قعر دارهم لا تستأنس إلا بأربع جدار تحيطها، لا تقوى على أن تعمل وتحمل جبال وحجار ورمل، ولا تقوى على كر وفر وعمل في الشمس والبرد، ولكن الرجل الله تعالى خلقه لهذا الأمر، كما قال القائل: خلقنا الله للحروب، ورجال خلق الله للحروب رجالا، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وحرير. فالرجل لا، قوي جلد، يعمل، يذهب، يؤوب، يحمل أطفال، لا شيء. المرأة لا، ضعيفة، لا تستطيع أن تدخل مصنع حديد وتقابل النيران، لا تستطيع، لا ولا ولا. وقد جربوا وقالوا: المرأة شقيقة الرجل، تعمل ما يعمل الرجل، ولكن المرأة إذا عملت ما عمل الرجل انهارت وأصابها ما أصابها. الله تعالى ما خلقها لهذا، وإنما خلقها الله تعالى لأمر أسمى من هذا، خلقها الله تعالى لتطيع ربها ولي
تقوم بأمر بعلها ولتربي لنا الأجيال، الأجيال الكبار الصالحين القواد الرؤساء العظماء العلماء. المرأة هي التي تكون هؤلاء. إن بنت أبي عتبة أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كانت تدلل معاوية وهو صغير وتهيئه ليكون ملكا للعرب، وفعلا صار معاوية بن أبي سفيان ملكا للعرب. الأم إذا هذبتها علمتها هذبت شعبا طيب الأعراق، لكن هذا التهذيب والتعليم ليس القصد منه أن تعمل مع الرجال وأن تتبرج وتظهر للرجال وأن تخرج من بيتها صباحا ولا تعود إلا مساء. الله تعالى ما خلق لهذا الأمر، بل الله أوجب علينا نحن الرجال أن نقوم بما يتعلق بهن، حتى إن بعض أهل العلم يقول المرأة لا، ما أرفع صوت الكريم، المرأة لا يجب عليها أن تطبخ، ولا يجب عليها أن تكنس، ولا يجب عليها أن تغسل الملابس، بل الواجب على الرجل أن يكنس ويطبخ ويغسل، وواجب على الرجل أن يقدم الطعام ويضعه في فمها، ولكن الله جل وعلا سخرهن لنا وصار العرف في هذا. المرأة تحفظ بعلها، لا يدخل بيتها من لا يرضى الزوج بدخوله. المرأة تربي الأولاد تربية إسلامية، تعلمهم تعينهم وما إلى ذلك. لكن انتكست الأوضاع يوم قلدنا الغرب والشرق، وأخشى أن يؤول أمرنا إلى ما آل إليه أمر الشرق والغرب. جعلنا الغرب قبلتنا، المرأة الأوروبية تعمل، وقد رأيت المرأة الأوروبية بعيني رأسي تركب على تركتر وتحمل أجلكم الله الإسمنت والتراب، وهي مرهقة متأففة تأتي بالآلة السيارة الثقيلة الكبيرة حتى تدك الأرض من الإسهل وما إلى ذلك. ولكن إن نظرت إليها نظرت إليك شذر، يعني أنتم وقعتمونا في هذا الأمر. ولكن المرأة المسلمة الله تعالى كرمها، أوجب على زوجها أن يكدع ويعمل لينفق عليها. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يدعها هكذا سبهللا ويلقي حبلها على غاربها ويأخذ بهذه المدنية الزائفة. هي شقيقة الرجال، تعين الرجال وتعمل للرجال على وشقيقة الرجال على حساب عفافها وعلى حساب جمالها، وأن يراها من هب ودب ممن يسوى وممن لا يسوى. اللهم أمر بهذا، ولا يجوز هذا الأمر بأي حال من الأحوال. ساقني إلى هذا الكلام أن الرجل يخشى إن تطبع وتزين بطبيعة المرأة وتخنث، لبس الذهب لبس الحرير تميع، بعد ذلك كمان يحمل شنطة يضع فيها مراية ويضع فيها حمرة ويضع فيها صفرة، وبعد ذلك يعمل له ثديين ويمشي كالنساء ولا يفرق بين الرجال والنساء. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مما يخشى، لهذا حذرنا الإسلام عن ذلك. زد على هذا أيها الأخ المسلم أن الله تعالى خلقنا للعبادة وجعلنا موطن لأمره ونهيه، فكيف تظهر الطاعة إذا لم نأتمر بأمره وإذا لم ننتهي عن نهيه؟ أنت تذهب إلى أي إدارة حكومية مثلا ولا تدخل على الرئيس إلا بعدما تستأذن، وإلا بعدما تطرق الباب أدخل أم لا؟ ويا ويلك لو اقتحمت ودخلت. لما تتأدب بهذا الأدب؟ وإذا ما رأيت الرئيس بادرته وسلمت عليه تحية. لما؟ لأنك تخشى، فالله أحق أن يخشى. فالله تعالى إذا أمر علينا أن نأتمر بأمره، نهم علينا أن ننتهي عما نهى عنه. وصورة المسلم ومظهر المسلم تراه إن رأيته مؤتمرا منتهيا. والله إذا رأيت رجل مسلم تشبه بالمجوس، تشبه بالنصارى، تزيأ بزيهم، تحلى بأخلاقهم، لا تستطيع أن تقول لأول وهلة هذا مسلم. الطبيعة قد تشكلت بطبيعة الغرب والشرق، ولكن عندما ترى المسلم وترى عليه مظهر الإسلام بمجرد ما تلقاه تستطيع أن تحكم هذا مسلم، لأنه على هذا الحال وهذا الوضع وهذا وهذا وهذا. لهذا الله تعالى أمرنا ونهانا، فإذا ما أمرنا الله بأمر تختم بذهب شرط فضة وما إلى ذلك، لا علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، على أن الله تعالى لا ينهانا إلا عن شيء ليس فيه مصلحة لنا. والله موفق. حديث البراء يقول أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، أمر عليها مرور الكرام. أمرنا بعيادة المريض، هذا من آداب الإسلام، المريض جار قريب بعيد، مسلم تعرفه لا تعرفه، من سنة ومن الآداب الإسلامية أن تعود تسلم عليه، تهون عليه، تدعو الله تعالى له. دخلت عليه تدعو الله تعالى له، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. تضع يدك عليه، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات طهور، الله يشفيك ويعافيك، جمع الله لك بين الأجر والعافية. هذا شيء يسره، يخفف عليه. أنت جاره، أنت قريبه، طبيب دخلت تزوره تعوده، أنت تعلم ما لا يعلم، عندما رأيت علمت أنه مريض بهذا المرض، يا فلان أنت مريض بهذا المرض، بادر اذهب إلى مستشفى كذا، اعمل كذا. زرت أخ مسلم، والله دخلت الدار، وعندما دخلت الدار أنت ترى أخاك المسلم هذا وترى جارك المسلم هذا دائما نظيف، لا تعلم عن حاله، مستور. عندما دخلت الدار وإذا بك تلاحظ الفقر، تواسيه، تعطيه، تعينه. هذه الفائدة من عيادة المريض، أو بعض الفائدة من عيادة المريض. واتباع الجنازة حتى تكسب قيراط مثل أحد ذهب، إن مشيت من الدار إلى المصلى وقيراط آخر، إن خرجت وشهدت الجنازة، قيراطان، كل قيراط مثل أحد ذهب، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تشميت العاطس، عطس حمد الله، قل شمت أو سمت، دعوت الله تعالى له بالعافية. يقول ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه بأن العطاس ريح، ريح في الدماغ، لو حبس الله تعالى هذه الريح في دماغ العبد لمات وهلك في الحال، ولكن من رحمة الله تعالى بالعبد أن أخرجها، فعطس كالريح التي تخرج من الدبر، لو حبست لأصابه ما أصابه. ولهذا أدبنا الإسلام بأنه متى ما عطست أقول الحمد لله، يعني الذي لم يحبسها في دماغي، وإلا الدماغ بعد ذلك شرايين وأموره، والدماغ خفيف لطيف ضريب سريع العطب. فالله تعالى هون ولطف ويسهر وخرجت هذه الريح مني، الحمد لله الحمد لله الذي عافاني من هذا البلاء. فإذا سمعت وأنت سمدت أو شمدت قلت له يرحمك الله، فيقول بعد ذلك يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يغفر الله لنا ولكم، تسمية العاطفة. وكل هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الأبواب المقبلة. وإبرار القسم، والله تأكل لا تستنقر تقول ما آكل يا أخي، كل حتى لا يقع في الكفارة. والله تدخل لنا بيتي هذا اليوم وتشرب كوب شاي، أقول لا ما أدخل. لما لا تدخل؟ دقيقة، ساعة، خمس دقائق، عشر دقائق، إن لم تدخل ودخولك ليس بأمر منكر، لكن لو كان هناك منكر لا تدخل. ليس هناك أمر منكر، تدخل دار أخيك، صديقك، قريبك، جارك، تقوي الصلة بينك وبينه، تتقوى المحبة بينكما، يعمل الشاي القهوة يقدمه لك تستانس به، تخرج لا والله ما أدخل، أدخل لا أدخل، ينصرف على من أقسم، على من أقسم أن يقع في الكفارة وأن يخرج الكفارة، لكن لو دخل ليس عليه شيء. فإبرار القسم يعني لا توقع من أقسم، لا توقعه في الكفارة. مما أمر عمر، متى انتقلت الكعبة إلى داركم يا عبد الله بن عمر؟ الكعبة هي التي تستر، الجدار هذا لما سترتموه؟ الجدار فقط، لا القوة لا النافذة، الجدار. قال والله قد غلبنا النساء. قال وأنت تغلبك النساء؟ ابن عمر غلبوا النساء في ذاك الوقت. أنا وأنت ها لنا دليل من ابن عمر، إذا كان ابن عمر غلب أنا وأنت من باب أولى وأحرى. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه والله لا أطعم. خرج يريد أن يربي، أن يعلم الناس السنن، أن يتأدب الناس بآداب الإسلام، لأننا إذا تساهلنا بهذا الأمر اليوم تساهلنا بآخر وثالث ورابع، وصارت العظام الكبار الكبائر كذبابة. يا أخي مشيها يا أخي، المجاملة لا بد منها، ما في داعي إلى القيل والقال والإنكار وكذا، ما في داعي، مشيها غض النظر حتى يصبح المنكر معروف ويصبح المعروف منكر، وهذا واقعنا المرير الذي نحن نعيش فيه. لذا يجب وبخاصة على أهل العلم وطلاب العلم متى ما رأوا المنكر أن ينكروه، لكن من غير فظاظة، من غير شدة، بل بحكمة وموعظة حسنة، كما أمرنا الله. أنا أرى إنسانا الآن وأصلي في المسجد ارتكب مخالفة، بمجرد ما أرى هذه الفرصة رأسا أقوم عليه وأقول له تعال أنت يا هذا، أنت من أي بلاد وأنت إيش مسلم أنت تكون على هذا الحال؟ هذا ليس من أدب الإسلام، هذا أمر وهذا أمر. يا أخي والله ما يدري، والله لا البيت علمه، ولا المجتمع علمه، ولا المدارس علمته الإسلام، والحمد لله أنه أتى يصلي. فعليك أن ترفق به، وعليك أن تدعوه بالتي هي أحسن، وعلي وعليك أن نتأدب بآداب الحسن والحسين وذكرت لك قصة الحسن والحسين كثيرا، ولكن البعض منا يسمع ولا يطبق. شايب لا يعرف يتوضأ، شايب راه الحسن والحسين لا يعرف كيف يتوضأ، ماذا نصنع بهذا الشيخ؟ كيف نعلم هذا الشيخ يتوضأ؟ أنا قل له لا تعرف تتوضأ يا شيخ، ما تتق الله، أنت الآن شبت في الإسلام ولا تعرف تتوضأ؟ لا. أتى إليه سلم عليه، قال له يا عم اختلفت أنا وأخي في أين أجيد الوضوء، هل أنا أحسن أو هو؟ ولما رأيناك حمدا الله وأردنا أن نحكمك، أنا أتوضأ وهو يتوضأ، وأنت التي تحكم بين الذي تحكم بيننا، هل الحسن يتوضأ أحسن أو الحسين؟ فتوضأ أمامه، ولما توضأ أمامه قال كلاكما خير مني، أنا الذي لا أعرف أن أتوضأ. لكن لا، تعال يا عم، خاف الله، اتق الله يا شيخ، أنت شايب إلى اليوم بهذا الحال؟ هذا يصدر منا يا إخوان، هذا الأمر يحصل منا يا إخوان، وبخاصة طلاب العلم. وطالب العلم في أول الأمر والله صخرة، والله صاروخ، هذا الطريق جربناه وعرفناه، في أول الأمر ديناميت، الديناميت ما يصلح في باب الموعظة الحسنة، باب الدعوة ما يصلح. الله تعالى قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلقد أخبرنا ثقة أن بعض الإخوان دعاه وقال له أنت يا شيخ ما تعرف تتوضأ، وهذا دخولك المسجد الآن منكر، فما كان من ذلك الرجل إلا أن قال لن تراني بعد هذا اليوم في هذا المسجد. من كان السبب؟ هذا الذي دعا بغير حكمة. ولكن لو أتى إليه بعدما تفرق الناس أو خرج من المسجد ولقي وسلم عليه، كيف أنت يا عم؟ أنا أريد أن أتحدث معك، أتأذن لي يا عم أن أتكلم معك كلمة بسيطة؟ هذه الكلمة تعود بخير لي وتعود بخير لك، هذا الموضوع أنا أعرضه عليك، وأنت عليك أن تتأمل وتتفكر، وأمثال هذا الأسلوب. وأما القسوة التي عليها بعضنا اليوم، هذه تنقص ولا تزيد، وتضر ولا تنفع، فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. السلام عليكم ورحمة الله. والعلماء يقولون البداء بالسلام سنة، ولكن الرد واجب. ألقاك وتلقاني خير الذي يبدأ بالسلام، فإذا بدأت فعلت خير، ويجب علي أن أرد، وإذا ردت أرد كما قال الله، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لي السلام عليكم، أقول له مرحبا. السلام عليكم، أهلا وسهلا. السلام عليكم، مساك الله بالخير. هذا ليس برد السلام، رد السلام السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان السلف الصالح يسلم بعضهم على بعض كلما لقي أخاه، ولو حالت بينهما شجرة سلم عليه، لأن التسليم دعاء وإشعار وإخبار لأني لا يأتيك من طرفي إلا السلامة وإلا الخير، هذا معنى السلام عليكم، ودعاء له برحمة الله وبركاته. إن أردت بعدما رددت السلام تقول أهلا مرحبا، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، لا بأس لا مانع. جاءت أمهاني والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفتح في مكة، وقد استتر بستارة، فسلمت على رسول الله فرد النبي عليه السلام، وبعد ذلك قال لها مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني، بعدما رد السلام على أم هاني. فإفشاء السلام مما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، ونهانا عن خواتيم الذهب وتختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر. المياثر جمع ميثرة، الميثرة عبارة عن بساط كان يوضع للرجل إذا ركب على بعير على دابة على بساط، لكن هذا البساط من حرير، فنهى النبي عن ذلك. نهى عن القس، نوع من الحرير من بلاد مصر، قرية تسمى قس، يأتي هذا الحرير من قبلها، نهى النبي عن ذلك. وعن لبس الحرير مطلقا للرجل إلا لما ذكرت له، أصابته حكة لبس. الاستبرق نوع من الحرير، الديباج نوع من الحرير، فالحرير لا يلبس للرجال، والذهب لا يتحلى به الرجال، والمرأة تلبس الذهب وتلبس الحرير زينة، ولا تتخذ مرود فضلا عن ملعقة، فضلا عن كوب شاي، فضلا عن إناء، فإن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الأحاديث الأخرى في الباب روايات فيها زيادة الفضة، من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة. رواية أخرى بإسناد لم يذكر زيادة جرير في الرجال. رواية أخرى عن بهز قالوا جميعا حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم بإسنادهم ومعنى حديثهم إلا قوله وإفشاء السلام، بدل إفشاء السلام أتى بعبارة أخرى، فإنه قال بدلها ورد السلام، وقال نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. أما حديث اليوم فهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وقد ذكرت لك هذا الحديث في الدرس الماضي. خلاصة الحديث، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هذا الصحابي الجليل ذهب إلى المدائن في بلاد فارس، فتحت بلاد فارس، وأتي بأموال كسرى في هذا المسجد، وأتي بسوار كسرى، أتى به جماعة من العرب شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا وعدلا، وحملوا هذه الرسالة لأن الله تعالى أمر من يحملوها، فحملوها بعد وفاة رسول الله، وساروا بهذا القرآن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا يريدون ذهب ولا يريدون أموال، وإنما بعثهم الله تعالى لينقذوا البشرية من الوهدة، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. ولهذا لما ذهب ربعي ودخل على العظيم رستم، ورستم على سرير له جالس، أراد رستم أن ينظر، ما الذي جاء بكم؟ إن كنتم تريدون الميرة عودوا إلى بلادكم نبعث لكم الميرة، قمح وبر وشعير وطعام، لما أتيتم إلينا هنا؟ أتيتم إلينا على إبل، وأتيتم إلينا وعليكم أزر وأربية وسيوفكم كأنها المجان، عودوا نحن معنا فيلة، هذه الفيلة تحملكم وتريكم. إيش جواب ربعي؟ ربعي لما جاء دخل ربعي معه بعيره، وإيمانه يشع من قلبه، يملأ الدنيا ضياء، الطنافس مفروشة ما بال بها، معه رمحه، أتى أشرف على رستم، الوسائد موجودة، أتى بالبعير وربطاه بوسادة من الوسائد ومشى ويخرق في الطنافس في الرمح، هاجوا وتكلم، قالنا إن شئت وأنا أمشي على هذا الحال لن أعود. أنا ما طلبتكم، أنتم طلبتمونا حتى نتقارب. أذنوا له أتى، جرى ما جرى من الكلام، ما الذي أتى بكم؟ قال أتينا لننقذكم ونخرجكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ومن جور الأديان إلى عدل الرحمن، هذا الذي جاءنا بكم. نحن لا نريد أموالكم ولا نريد ما عندكم. بينهم وبين الجيش المسلم بحر نهر. لما انتهت المفاوضات تعبرون إلينا ونعبر إليكم؟ قال المسلمون لا، نحن نعبر، نحن الذي نأتي إليكم، لأن من قتل منا شهيد في سبيل الله لا نبالي. عبروا ووقع ما وقع وحصل ما حصل، وفتحت بلاد فارس كما فتحت بلاد الروم، وأتي بسوار كسرى في مسجد النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه. والقصة معلومة مشهورة، كانوا مع الله فكان الله تعالى معهم، ولم يبالوا بما رأوا، لأنهم رأوا فارس في ذلك الوقت يأخذون العجين ويجعلونه رقيق كأنه من دين ويركل. العرب ما كانوا يعرفون هذا، ما بانوا بهذه الأشياء، لهم هدف سامي غير هذه الأشياء، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فحذيفة ذهب إلى المدائن في حروب إسلامية، رجل مجوسي قال له يعطيني ماء، جاءه بإناء في فضة، وضع الماء في الفضة، قال له حذيفة احذر بعد الآن أن تأتيني بمثل هذا، أنا سمعت النبي ينهى عن هذا. مرة أخرى استسقى حذيفة يطلب ماء شراب، وإذا بالرجل يأتيه بالإناء، أخذ الإناء وضربه، وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه.